بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله.
الإمام حي موجود، يحيا في هذه الدنيا حياة بشرية عادية في الجانب الإنساني، وإن كان زاويا أو نائيا عن مساكن الظالمين، وهذا معنى الغيبة في إصطلاحنا لا أكثر. فهو الذي يرعى الخطوط العريضة والأساسية لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أخوض هنا في بحث خضت معكم به بشكل مفصل في برنامج قبل هذا البرنامج، برنامج نداء السماء، حول الأبعاد التكوينية لوجود الإمام والثمرات التكوينية الأساسية التي يستحصل عليها الإنسان بوجود الحجة في الأرض، إذ لولاه لسخط الأرض بأهلها، ولو لم يكن في المجال التربوي إلا عرض الأعمال عليه سلام الله عليه لكف. هذا أمر أفيض فيه في الروايات الشريفة وتحدثنا عنه بشكل مفصل في ذلك البرنامج.
سمحت كلمة دلالة أنه بدأتنا أنا والسادة المشاهدين بموضوع أنه يحيا حياة إنسانية عادية في إشارة.
نعم. يوجد رأي شاذ خرج القائل به عن مسلمات مذهب أهل البيت عليهم
السلام أجمعين،
من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش حياة طبيعية في هذه الدنيا وله فعاليات، وتواترا إجماليا قيامه بفعاليات حتى في عصر الغيبة الكبرى. فعاليات كثيرة في هذا المجال، وقضايا التشرف واللقاء لأكابر العلماء والمتقين ممن لا يتسرب إلى أحدهم الشك في صدقه كثيرة جدا. أقول هذا الرأي الشاذ الذي ذهب إليه فرد أو فردان من هذه الأمة هو القول بأنه يعيش حياة برزخية، يعني يزعمون أن الإمام توفاه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه، نظير ما نعتقده في عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه سيعود عند ذلك فيكون في هذه المدة الأرض خالية من حجة، وهذا خلاف المسلم على صعيد البحث في حياة الإمام والأدلة الكثيرة التي هي بين صريحة وظاهرة في أنه يحيي حياة طبيعية وعادية في الغيبة الكبرى. ومباحث علمائنا الطويلة والمهمة من المفيد إلى الطوسي وقبل ذلك الصدوق وبعد ذلك من ألف وقبلهم جميعا الفضل بن شاذان وغيرهم
أكابرنا،
مضافا إلى الأحاديث الصحيحة والصريحة الواردة في أمهات مصادرنا ككتاب الكافي الشريف، أن الإمام يغيب في العنوان ويبقى يحيى حياة عادية. والبحوث المطولة التي يستدل فيها على طول عمر الإمام لم يكن لها معنى هذه البحوث لو لم يكن يحيى حياة فيزيائية عادية في هذا الكون. هذا بحث على كل حال يطول إن أردنا الولوج فيه، لكنه من البديهيات والواضحات في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك استهللت بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. في موضوع الحلقة الذي افتتحت به جنابك، رعاية الإمام في الغيبة الكبرى، هذا العنوان إذا أردنا أن نتأمل فيه توجد ظاهرتان مهمتان. الظاهرة الأولى وقوع الغيبة التامة التي اصطلحنا عليها بالغيبة الكبرى، وإلا الوارد في بعض الروايات تواقيع الغيبة التامة مقابل الغيبة الناقصة، والفرق في الغيبة الناقصة يتواصل مع الإمام من خلال سفيره الخاص. في الغيبة التامة لا يوجد سفير خاص.
نعم.
في الغيبة الناقصة يوجد نائب خاص. في الغيبة التامة لا يوجد نائب خاص. نعم. يوجد نائب عام.
نعم.
يعني يوجد نائب على مستوى الشخصية الحقيقية كما يعبر في عصرنا الحاضر الحقوقي.
نعم.
في الغيبة الصغرى أو الناقصة، في الغيبة التامة أو الكبرى يوجد نائب يتمتع بصفات خاصة.
نعم.
هو المعبر عنه بالنائب العام. هذا وضع مستجد سيواجهه شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر أساسي وحساس في حفظ جميع المذاهب الفكرية أرضية كانت أو سماوية.
نعم.
وأخص منها السماوية، لأن القوم دوما يحتاجون إلى من ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين.
نعم.
دوما يحتاجون إلى حجة عليهم في الدين، يكون واسطة بينهم وبين معرفة ما يريد منهم ربهم.
نعم.
من أحكام وحوادث وإلى ما هنالك. هذا الوضع ينتج منه ظاهرتان. الظاهرة الأولى ما هومت عليه الآن، وهو الاحتياج إلى المرجعية الفكرية والدينية. صمام الأمان الذي يحفظ عقيدة الناس، الذي يرابط في الثغر الأول الذي يلي إبليس وجنوده كما ورد في التوقيع أو في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، ويكون مبينا للناس الأحكام في الوقائع، ويقود دفة حركتهم في الحرب والسلم وفي جميع مناحي الحياة، ويكونون مصابيح لهم فيما ينوبهم من وقائع وقضايا في الحياة. وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تخصص خاص وخاص وخاص جدا، يقضي فيه الإنسان عشرات السنين لكي يبلغ درجة الفقيه الجامع للشرائط التقي الورع الملهم من الله سبحانه وتعالى الممدود بمدد غيب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بمعنى التوفيق الإلهي.
نعم.
هذه ظاهرة، وهذه الظاهرة زلت فيها أقدام الناس. قلت في أي ظاهرة فكرية أو طروحة إيديولوجية أرضية كانت أو سماوية تجد أنها تبدأ في حركة تصاعدية، ثم تبدأ المكتسبات. إذا ارتحل الزعيم الأوحد سرعان ما يحصل تبدد، الحزب يصبح أحزاب، الأمة تصبح أمم، الدين يصبح مذاهب، وهكذا. وفي الأطروحة غير الدينية من الطبيعي جدا أن الأمور تنتهي وبشكل سريع. إلى أين؟ تنتهي وبشكل سريع واستثنائي إلى شخصانية الأمور.
نعم.
إذ التلاميذ الأوائل لذلك الزعيم المؤسس
حرس القديم،
كل منهم يرى في نفسه
مؤهل،
أنه هو المؤهل لقيادة دفة السفينة بعده. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا ما يحصل عادة.
صحيح.
الدين مبني على الوصاية الإلهية بعد النبوات.
نعم.
توجد نبوات أساسية، يعني مثل أولي العزم من الرسل، ويوجد بعد كل نبي أوصياء.
نعم.
نقباء، أشراف، أصباط، حواريون إلى آخره. نبينا ليس بدعا من الرسل، من الطبيعي جدا، اختارت السماء سلسلة معينة، هم باتفاق الأمة أعلم الناس، أقدس الناس، أطهر الناس. نعم. إلى آخره. بعض من تنكر لهذا المعنى كمن يضر الرماد في وجه الشمس.
نعم.
أو في عينها، المهم واضح. فوضع الغيبة وضع استثنائي مستجد في الطائفة المحقة في مذهب أهل البيت عليهم السلام. مذهب أهل البيت تعودوا أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقود ركبهم.
صحيح.
سواء قال لهم اقعدوا قعدوا، أو قال لهم قوموا قاموا. ولذلك لم يهوس من كان صاحب بصيرة عندما خرج أناس حتى من البيت الهاشمي. وربما خرجوا بعضهم على الأقل ربما خرجوا بحسن نية،
صحيح،
لكن أتباع الباقر والصادق والكاظم والرضا وجميع الأئمة عليهم السلام كانوا دوما يعملون بما يقول لهم إمامهم بنقطة أول الصدق.
سبحان الله.
لذلك نجد من خلص أصحاب هؤلاء الأئمة عليهم السلام من خرج مع هذه الحركات الخارجة، حتى لو كانت خارجة لأنها لم تعد تطيق
غير
الظلم الأموي أو الظلم العباسي أو إلى ما هنالك. طيب في الغيبة الصغرى هي للغيبة بما شرحناه سابقا،
نعم نعم،
وتصدى السفراء وأجمع علماء المناطق على هؤلاء السفراء كل سفير بعد سفير،
نعم،
أيضا بقي التواصل مع الإمام موجود،
صحيح،
وكثرت التوقيعات، حتى المسائل الفقهية العادية رأينا أنها تنتهي إلى الإمام ويجيب عليها،
نعم،
وهذه لا توجد فيها مشكلة،
نعم.
الإنسان قد يعيش في ظرف أمن ضاغط لا يصل إلى أصحابه إلى شيعته إلى محبيه، لكنه موجود بينهم،
نعم.
يعني إذا بدي أضرب مثال هيك بارز، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، المرجع الكبير، مرجع الطائفة المحقة في النجف الأشرف، عندما اشتد أوار الظلم من قبل الطاغية
على الحوض
البائد صدام حسين، وجدنا أنه على مستوى إيصال الفتية كذا إلى آخره، مع أن النادر النادر هو الذي كان يستطيع أن يصل إليه،
نعم، نعم.
قبله تجربة الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه،
نعم،
السيد محمد باقر الصدر،
نعم،
على نفس النسق. لكن أن يصبح الإمام لا توجد تواصل معه مقنن،
مقنن،
لا يمكن إعطاء توقيع يقال هذا حكم شرعي الآن موجود صدر عن الإمام في الغيبة الكبرى. غياب العنوان، الانقطاع، لا تعني انقطاع المراعاة وانقطاع الدعاء وانقطاع الفيوضات التكوينية ببركة وجوده، لأن الله ثبت بوجوده ميدان أرضه، لكن على كل حال وضع مستجد. هذا الوضع المستجد رأينا قبله وفي الغيبة الصغرى كيف أنه مع الفرق الهائل بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، كيف أن الناس بدأوا يدعون حلاش المغاني فلان فلان فلان، وكيف افتضحت أمورهم، فكيف إذا ما عاد في صلة وصل مع الإمام،
نعم،
كل يوم بيطلع لك واحد بيقول
يدعي.
جاي من هنا ذكرت مواصفات خاصة ودقيقة لمن يستطيع أن يكون مرجعيا للناس.
جميل.
مش على قياس الواقع الحاصل، يعني يختار شخص بأربعة أشخاص فيصبح يختار الإمام أو الخليفة بأربعة أشخاص،
نعم،
بيرجع خليفة بعين خليفة يصبح هذا هو الميزان لاختيار الخليفة، يصبح شرع يتبع بعد ذلك، لا. أئمة أهل البيت عليهم السلام قدما قبل الغيبة الكبرى بدأوا يؤشرون إلى ربط مناصب أساسية وهمة وحساسة بالفقيه جامع للشرائع.
جميل جميل.
هذه المناصب الحساسة مثل قصة القضاء في أحلق الظروف، والدولة العباسية الطاغية قائمة ومستتبة وفيها قضاة وفيها فقهاء روجوا لهم، حكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وفلان وفلان وأبو يوسف القاضي وحفص بن غياث القاضي وإلى ما هنالك. والإمام الصادق عليه السلام في مقبولة موفقة عمر بن حنظلة يقول لهم إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا عند الطاغوت عند كذا 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 كذا، بل ينظران المتخاصمان من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا، في نقل آخر وعرف شيئا من قضايانا أو قضائنا، فليتحاكموا إليه، فإني قد جعلته نصب عليكم حاكما. من هذا؟ الفقيه الجامع للشرائع أمثال زرارة وأبان وفلان وفلان،
بما يمأسس
أحسن.
جميل.
بما يمكن لا أقل في الوسط الشيعي، في الوسط المتبع للإمام المعصوم سلام الله عليه في مقابل الدولة العباسية،
نعم، نعم.
هذا واضح وضوح الشمس في منهج أهل البيت من زمن الباقر والصادق عليهم السلام، وثم الشيعة اتفقوا أنه في هذا العصر يوجد ستة هم الفقهاء الدرجة الأولى، في العصر اللي وراء مباشرة ستة فقهاء درجة أولى، في العشر في زمن الكاظم والرضا عليهم السلام ستة من الفقهاء درجة أولى.
جميل.
ثم بعد ذلك جاءت فكرة علماء المناطق لاشتداد الوضع.
جميل.
بعد قصة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري أحسن.
جميل.
فالشيعة تهيأوا وارتبطوا في حياة الإمام المعصوم بالفقيه الجامعي الشرعي.
جميل.
لذلك شو صار الشيعة؟ يقولوا لك فلان يقول خذوا حرب. أول ما يسأل يقال ليش هو حاكم شرعي؟
حلو.
أول كلمة الآن في أدبيات الشيعة.
جميل.
بقول لك حاكم شرعي. الآن أي إنسان يريد أن يقول لمجموعة خمسة. إذا أهل دين وورع. إذا بده يحكم في قضية صغيرة جدا.
رأي أي مرجع.
مرة جنابك بتجي منتفق اختلفنا على شيء بنجي إلى شخص حاج كريم. أو معمم عادي
أصلح بيننا
أيضا مبلغ إمام المسجد إمام المنطقة المحلة
نعم.
نسأله نتفق أن نتحاكم عنده هذا اللي بيسموه قاضي تحكيم
نعم.
أو منصف بين المنصفين ونحل المشكلة مرة لا نريد حكم الله حكم الله في فتوى حكم الله في إنشاء حكم ملزم الطرف الثاني الراد عليه الراد علينا والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله بدك مقام أعظم من هذا يعطى للفقيه
جميل
واضح جدا
نعم
جيد على هذا الأساس صار الفقيه هو الذي ينتهي إليه الناس لأن يعرفون ما ستقول إليه الأمور بشكل واضح لعلمهم الغيب اللدني
ومع ذلك سمحتك
وبمعزل عن هذا اللي عنده حدس سياسي دقيق أيضا حصيف الرأي يعرف أن الأمور تضيق يوما بعد يوم
نعم.
طيب جيد من هنا صار الناس في المناطق أصلا ما يذهبوا مباشرة للإمام
نعم.
صار يذهبون لفقيه منطقتهم وهو يذهب
جميل.
بهم إلى الإمام إذا لم يعيه شيء أعطاهم الجواب إذا أعياه شيء راسل الإمام وكاتب الإمام
نعم.
أو انتظر موسم الحج وراح للإمام أو أرسل بريد رسول
نعم.
إلى الإمام عليه السلام في عصر الغيبة الصغرى الإمام غاب عن اللقاء العام لكن بقي أيضا صلة الوصل موجود
نعم.
في عصر الغيبة الكبرى وقعت
الغيبة
هنا يتساءل أي إنسان تابع للإمام عليه السلام عن هذا الظرف المستجد نحن كنا نتبع الفقهاء والفقهاء مو معصومين أتقياء ورعون لكنهم غير معصومين
صحيح.
وإذا اختلف فقيهان في منطقة وعندنا روايات اختلف والله فلان الفقيه مع فلان الفقيه في الفتوى التجأوا إلى الإمام أجابهم لا الآن في وضع مستجد ما راح يلتجؤوا إلى الإمام بشكل مباشر ما في طريق مقنن للالتجاء إلى الإمام
نعم.
عموم الشيعة كانوا يعرفون أن هذا الفقيه يتصل بالإمام إذا أعياه شيء الآن لا يتصل بالإمام
صحيح.
إذا أعياه شيء هو يكون يجلس ويحل مشكلته
نعم.
من هنا أعطي الضوابط في الروايات لكيفية استنباط الحكم الشرعي فيما فيه نص رواية آية فيما ليس فيه نص قواعد عامة يستنبط منها الحكم الشرعي قد تصيب الواقع وقد في بعض الحالات النادرة تخطئ الواقع لكنها تكون حجة معذرة للإنسان
جميل
جيد على هذا الأساس اتفقت مدرسة أهل البيت عليهم السلام على مبدأ الأخذ من الفقيه على مبدأ التقاضي للفقيه على مبدأ أن جميع ما ينزل بنا من مشكلات وما ينوبنا من نوائب نرجع فيه إلى هذا الفقيه هنا بدأت المرحلة الجديدة لكن
أسأل
إلى بعض الفاصل
ولكن أنا أتخطر الآن أنه بوفق هذه الميزين التي وضعها أئمة أهل البيت صلى الله عليه أجمعين وعشرات آلاف الفقهاء منذ انصرم الاتصال مع صاحب العصر والزمان مباشرة وعيانا لم يدعي أحد من الفقهاء أنه سفير
أبدا
أو أنه
هذا الذي سأتي
جميل انصرم الحديث بدعوة
هذا الظرف المستجد من الطبيعي أن يخلق جوا فيه شيء من الإرباك
نعم
الإرباك على صعيدين الصعيد الأول أنه يمكن أن يدعي الناس دعاوى سفارة عن الإمام عليه السلام يعني بكل بساطة تعود الشيعة وعلماء الشيعة أن السفير هو عثمان بن سعيد ثم محمد بن عثمان ثم الحسين بن روح النبختي ثم علي بن محمد السمري أو السمري بالشين والسين على اختلاف في قراءتها بعد ذلك توفي السمري في سنة 329 في أواسط شعبان توفي. طيب كان يمكن أن يأتي أي شخص ويدعي أنه سفير بعده وتبدأ المشكلة هنا. ليش؟ لأن في الأذهان العامة أول ما راح يجي في الأذهان أنه صرنا 74 سنة
نشتغل عبر نظام السفارات،
هذا النظام وتعودوا عليه الشيعة وحل المشكلة، بدأ ثقيلا عليهم ثم تعودوا عليه، صاروا يبعثوا رسائلهم مع أحمد بن إسحاق، عبد الله بن جعفر الحميري، فلان 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 في المناطق، والسفير يبعث الإمام ويجي. على علماء الشيعة صارت أصعب القضية، على عموم الشيعة أصعب. طيب كان هذه الظاهرة ممكن تشكل خطورة عظيمة على الناس، وممكن كثار يدعون، لا يقول أحد لا مو ممكن، والشيعة لا يدعون. خليني بكل بساطة أتكلم، شلمغاني كان عالم
وعالم،
الحلاج كانت تدعى له مقامات عظيمة وإلى الآن. طيب أنا لا أنفي عنه كل شيء، لكن على كل حال في هذا الجانب أخفق إخفاقا عظيما،
اللعب العقيدة وبالبصرات لا.
طيب وغيره وغيره، محمد بن نصير النميري وإلى فلان وفلان. طيب هؤلاء في زمن السفير ومتفقين علماء الأقطار على السفير، وكانوا يدعون وكانوا يشعوذون، فكيف ولم يعد هناك سفير رسمي؟ كل من هب ودب ممكن يدعي إلى سفارة. كل من هب ودب. طيب هذه الظاهرة الأولى تحتاج علاج. إذا لم تعالج هذه الظاهرة، القصة مش قصة شخص، القصة أن الشيعة لا يتقبلوا أنه فعلا انقطع الارتباط بالإمام بشكل تام.
نعم،
وأكيد كلامي بشكل مقنن، انقطع بشكل
مقنن.
استوحدي من العارفين السالكين المتقين، سيد ابن طاووس، سيد بحر العلوم إلى آخره، هذا شأن خاص أساسا وله ضوابطه إن شاء الله أتكلم عنها بشكل عابر إذا لم يتسنى لي فيها الحلقة ففي الحلقة القادمة
إن شاء الله.
الظاهرة الثانية المهمة في هالمجال ظاهرة ما كنت أتحدث عنه في القسم الأول من الحلقة، إنه الفقيصة هو رأس الحرب.
جميل.
يعني بدك تعمل حرب، جهاد، دفاع، مقاومة،
خمس، زكاة، زواج، طلاق،
أحسن، كل شيء،
مفصل الحياة،
كل شيء، طلاق الحاكم
طبعاً،
أو إلى آخره، كله صار بيد هؤلاء الفقهاء. هذا بالوجدان نقلة نوعية
طبعاً.
فبيقول لك واحد، الشريحة الكبيرة عدديا من المسلمين من زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله تعودوا على النظام ومشيت أمور، وتعددت المذاهب وصارت بالعشرات ثم بدأت تتناقص إلى أن قيدت في الأربعة.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب وقيدت في الأربعة بالقرن الخامس، يعني مش في بدايات الأمر كما قد يتوهم لأول وهلة. فبيقول لك يعني الشيعة الآن صاروا على نفس النسق، لأنه الآن لابد وأن يرجع، وهي تشبه من بعض الجهات.
نعم نعم.
إذا كانت بدون ضوابط صار أصعب.
نعم.
إذا كان مع منع تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله صار أصعب.
أصعب وأصعب.
لكن في فوارق مهمة في هالمجال، أنا بدي أعالج هالقضيتين في الجانب الفكري وفي الجانب العملي أيضا للشيعة، ما بدي أروح كثير للتنظير. القضية الأولى عالجها نفس الإمام صلوات الله عليه وسلم، عالجها الإمام بتوقيع خرج إلى السفير الرابع قبل وفاته بأيام، وهذا التوقيع اتفق عليه بين العلماء ولم نعرف طائنا فيه. الآن بعضهم بيجي بينظر لك والله بالسند في فلان جيد، نحن ابتعدنا كثيرا وضاعت كثير من كتب الشيعة في بغداد أيام هلاك وقبل هلاك وإلى آخره، وصراع الإرادات في زمن المفيد والطوسي رضوان الله عليهما أيضا، واحترقت مكتبة الشيعة العظمى على أعظم مكتبة في العالم، مكتبة أردشير بن صابور أو صابور بن أردشير، على كل حال المكتبة المعروفة اللي فيها 80,000 كتاب، 80,000 كتاب مو باصطلاح الأيام، كل كتاب بيطلع له 20 مجلد باصطلاح الأيام. لكن حيث العمل مضمون هذا التوقيع اتفق عليه من جميع علمائنا بلا كلام، عندما يتحدث الإمام عن وقوع الغيبة التامة ولا توصي لأحد. التوقيع هو بهذا الشكل، أخرجه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة
نعم
عن شيخه الحسن بن أحمد المكتب ها؟
نعم
قال خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري يا علي بن محمد السمري أو السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيه فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة مشاهدة أنا قلت بمعنى الظهور في بحث نداء السماء فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم
العظيم. طيب هذا المعنى الثابت طبعا يقول هذا الشخص انتسخنا هذا التوقيع وكنا جماعة عنده وجئناه بعد ستة أيام وهو يجود بنفسه.
الله أكبر.
شوف التوقيع انتشر قبل بستة أيام وأخبر علامة استثنائية غيبية بدون اطلاع من الغيب ميت ما بينك وبين سنده معه وأساسا السفير مش موضع شك عند أحد من علماء الشيعة على الإطلاق ولا نعرف انشعاب صار في زمن السمري في آخر 4-5 سنوات من زمن السفارة لأن فترته لم تتجاوز 5-6 سنوات.
نعم.
الشيء الآخر أنه أخبر الناس بأني سأموت بعد ستة أيام وهذا كلام إمامكم
جميل.
ويقول كذا وكذا صار هو بحد ذاته سند
جميل
للكلام
سبحان الله
فأنتج النتيجة هذا الخبر مباشرة ينتشر أولا سفيركم رح يموت قريبا
ست أيام
صلت الوصل مع إمامكم
ست أيام
ثانيا لا توصي لأحد ثالثا وقعت الغيبة التامة رابعا سيأتي شيعة من يدعي المشاهدة يعطي ضوابط
نعم نعم نعم
لعصر الغيبة. طيب إذا ماذا يقول هناك علامتان حتميتان ذكرتا هنا سفيان والصيحة إذا شخص بيجي بيدعي حضور أو ظهور ادعاء مهدوية قبل هذا الوقت ما إلى قيمة ليش ما قال يماني في التوقيع ليش ما قال خراساني يعني ممكن أي شخص يجي يدعي لك أني يماني الآن في حمقى ها في بعض البلدان يدعون واحد يدعي لأنه اليماني واحد يدعي ما أدري ماذا وإلى آخر ممكن أي إنسان يجي يدعي
صحيح
بس مين يليق فيه يدعي أنه السفياني
جميل جميل
عم يخاطب الشيعة
جميل
أما الصيحة فهي علامة فارقة من السماء غير قابلة لتعدد القراءات والتوهمات والتقولات
جميل
جي إذا كان الأمر كذلك فهذا التوقيع بات سندا يعمل من جهة صدمة للناس إنه انتهى عهد السفارة جو جديد يا شيعة أهل البيت
نعم.
وفي نفس الوقت قطع دابر من تسول له نفسه أن يدعي أنه سفير بمجرد وفاة السمري قبل أن يجف جسده من الغسل والكفن
نعم.
ها؟
نعم.
قبل أن يثوى
نعم.
ولذلك لم ينقل إلينا أبدا أن أحدا ادعى السفارة بمجرد وفاة السمري
أبدا
مع أن هذه الظاهرة كان يمكن جدا أن تقع وبكثرة ولا واحد ادعى أنه سفير الإمام الخامس ما عندنا
ما فيه
ما عندنا في مدرسة أهل البيت أحد في ناس بيدعوا اللقاء وبيدعوا المشاهدة وبيجيبوا مطالب والإمام يأمركم كذا وشعوذات من هالقبيل لكن لا يوجد أبدا أحد ادعى أنه باب الإمام بعد السفير
جميل جميل
جيد فهذه المشكلة حلها الإمام حلها بهذه الطريقة وقطع دابر يعني حل مشكلتين في هذا الصعيد الأول مشكلة الأولى اللي حلها ادعاء السفارات وادعاء اللقاء بالإمام قال غيبة تامة وخلص لا توصي لأحد من بعده إذن هي وصية مش تلقائية والله للجلالة تحصل لا ينتقى إنسان بعينه من نفس الإمام عليه السلام الأمر الثاني اللي انحل في هذا هو قضية أن الإنسان بعد الآن لا يمكن له أن يدعي شيئا له علاقة بالإمام بشكل مقنن ومنضبط إلى أن تحصل علامة السفيان والصيحة
جميل
انتهى الأمر
أقفل
طيب. هذا وضع مستجد الآن هذا الوضع يجعلنا على أعتاب الموضوع الثاني وضع مستجد الآن هذا الوضع المستجد كيف نعالجه وهو أن الفقهاء كثر والناس سترجع إلى فقهاء كثر، والفقهاء يمكن أن يختلفوا في الفتية، نحن لسنا أهل تصويت.
أهل تخطئة.
أحسنت.
نعم.
والفقيه لا نقول بعصمته، نقول بأن المخلص في دينه فقيها كان أو غير، مؤيد مسدد إلى آخره. فكيف بالفقيه بالخصوص؟
نعم الفقيه يخطئ.
لكن تعدد الفتاوى، تعدد المواقف، ممكن أن نذهب إلى أجواء استثنائية في هذا المجال. طبعا لا نقيس على زماننا، العالم كالقرية، لا، أهل قوم في قوم، أهل الكوفة في الكوفة، أهل البصرة في البصرة، أهل بغداد في بغداد، وهكذا الحواضر الشيعية الأخرى. فما هو الحل الطبيعي؟ أقول هذا لم يكن يحتاج كثيرا إلى الحل على مستوى بيان الفتاوى. لأن هذا الأمر أساسا الأئمة عودوا شيعتهم عليه من زمن البقر والصادق، ومش شيعة عليه. تقولون، بدي أرد على شبهة أنا أثرتها قبل قليل، إنه الوضع صار إن شيعة أهل البيت كما في المذاهب الأخرى، إذن الفرق إنه المذاهب الأخرى بعد النبي شيعة أهل البيت فيما تسمونه بالغيبة الكبرى.
نعم نعم نعم.
عاد الأمر نفس الشيء. أقول الفرق العظيم يعرفه كل من جاس خلال الديار، الاختلاف في المشارب والمسالك عند القوم تسبب به عدم النهل من ترجمان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ما الذي حدث؟ بكل بساطة توصيف فقط لحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن 80% من الأمة الإسلامية جديدة عهد بالإسلام بعد فتح مكة.
صحيح.
بعده ما صلى بالعود.
صحيح.
وحزب المنافقين كان صاير منتشر والقرآن يقصه.
نعم.
وممن حولك وغيرها وغيرها.
نعم.
إلى آخره. واللي حصل بشكل بسيط وطبيعي كثرة الناس الذين آمنوا ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا.
نعم.
ضم إلى هذا، يعني هذا ما في ثقافة دينية علم دين، ضم إلى هذا أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، درجات
طبعا،
منهم من ألهاه الصفق بالأسواق، ومنهم 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 إلى آخره.
صحيح.
هذا واضح.
صح.
هم درجات، وحتى في إسلامهم هم درجات. يعني كل الصحابة اللي أسلم أول أوائل أو ثاني ثواني أو ثالث ثلاثة أو إلى آخره في علومه، مثل الصحابي اللي أسلم في السنة العاشرة للهجرة، أو مثل الصحابي اللي أسلم عن بعد وما التقى بالنبي إلا في حجة الوداع في أمان الله.
نعم.
يمكن سمع منا جملة جملتين.
نعم نعم.
هي ليست وحي، لا يقول أحد بأن هؤلاء يوحى إليه.
نعم.
طيب الظاهر الثاني، إذن لا معرفة لهم كثير منهم المعظم بكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني، أوقف تدوين سنة رسول الله، بل منع بشكل رسمي.
نعم.
فلم تنتشر لأي سبب رأوا حتى يحافظوا على القرآن، أو حتى أسباب ذكرت كثيرة.
نعم.
معظمها لا نوافق عليه.
نعم.
وليس سببا لهذه الخطيئة العظمى.
نعم.
حقيقة يعني.
نعم.
أن تبقى سنة النبي أكثر من 100 سنة لا تلون.
نعم.
طيب من أين الأخذ إذن؟ طبيعي جدا راح ينشل الاستحسان والقياس
حكما
وسد الذرائع وما أدري، وصار الدين يتبع، صار الدين يتبع، ومذهب الصحابي كل صحابي بعضهم بيقول لك لا الصحابة من المدينة، جزء مهم من أطباع المذهب المالكي وهكذا، لكن المشهور مذهب الصحابي. طيب يا أخي صحابي أسلم لك بآخر سنة، شو راح يكون مذهب أهل البيت؟ مو هيك مذهب أهل البيت. أولا علي عليه السلام موجود، وإذا اختلفوا في خلافتي لا يختلفون في أنه الأقضى والأفقه والأعلم وإلى آخره. لا أبقاني الله لمعضلة
ليس لها أبو الحسن،
لا أسكنني الله بأرض لا يكون فيها علي عليه السلام إلى آخره، موجودة. طيب المرجعية العلمية لأهل البيت عليهم السلام، ماذا فعل أهل البيت؟ التزموا بمنع التلوين، بقوا يدونون.
نعم.
وصحيفة علي عليه السلام طوله 70 ذراعا فيها كل الأحكام حتى أرشي الخارج، وانتشر العلوم. ثم بدأ إمام عن إمام عن إمام مدة 329 سنة.
نعم.
شو صار بهالمدة؟ كم حدث من محدثين صاروا محدثين أصحاب مدارس، إلى حد أحصى الحافظ ابن عقدة المتفق على حفظه وجلالته عند كل المذاهب الإسلامية 4000 تلميذ من مختلف المذاهب للإمام جعفر الصادق عليه السلام، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد.
الله الله.
الحسن بن علي بن زياد الوشاء في زمن الإمام الكاظم عليه السلام يدخل المسجد النبي يقول أدركت في هذا المسجد 900 شيخ، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد
صلوات الله.
إذن لا حاجة لا إلى استحسانات ولا إلى مقاييس ولا إلى أناس لا يعلمون بالكتاب والسنة ولا 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 ولا.
نعم.
إذا المقاييس صارت واضحة.
نعم.
لما المقاييس صارت واضحة والتراث موجود وصنفت الأصول 400
صار دستور
علامة أهل البيت وأضعافها أيضا وألفت الجوامع واتصل التصنيف من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا.
نعم.
الذي نعيشه لم يتوقف في حقبة من الحقب.
جميل. أي عظمة.
لذلك الفقيه لا يستحسن، لا يقيس الأمور برأيه. لا لا لا. وعشرات الروايات. سيد البرجردي في الجزء الأول من جامع حديث الشيعة جمع 156 رواية فقط في الكتاب في رد القياس ولعن من يمارس القياس وإلى آخر من قبل الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام في مناظرات كانت تجري بينهم بين ابن أبي ليلى وأبي يوسف وفلان وفليتات. المهم في هالمجال ثوابت مذهب أهل البيت عليهم السلام. قال الله في كتابه وقال رسول الله في سنته وقال من لا ينطق إلا عن سنة رسول الله وهو ابن رسول الله. حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
جميل.
لذلك فقهاءنا يجتهدون في الكتاب وفي السنة. إذا أضيف إلى هذين يضاف العقل القطعي الذي لا لبس فيه، مش ظن ومقاييس وإلى آخره. كما يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كانت الأمور بالمقاييس لكان مسح باطن الأرض خير من مسح ظاهرها، باطن القدم في الوضوء خير من مسح ظاهرها.
هذا الكلام لتلميذه أبي حنيفة.
موجود موجود. نعم. وغيره وغيره كثير النصوص في هالمجال.
نعم.
لذلك الإعادة إلى الفقهاء هي إعادة إلى النص. طبيعي ذول الفقهاء قلت وأكرر مجتهدون جامعون للشرائط، أهل تقوى أهل فضيلة أهل فرع أهل دين، أهل ورع أهل دين، لكن غير معصومين. من الطبيعي جدا في قراءة النص في الاستنباط من النص قد يختلفون، والله الغسل الفلاني يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء، قضية الفلانية تغني في المواقف الكبرى، لا يوجد اختلاف في المواقف الكبرى.
نعم.
مثل قرار الحرب والسلم مثلا. يعني شفت لك فقيه بالله عليك يقول بأنه لا يجب الدفاع عن حياض المسلمين؟
لا.
شفت لك فقيه لا يقول من مات دون عرضه أو ماله أو وطنه
فهو شهيد؟
في القضية الكبرى الموقف فيها واضح
مسلم.
يعني مسلم. وأيضا صمامات الأمان حكم الحاكم نافذ حتى على بقية الفقهاء، هذا من مسلمات مذهب أهل البيت. يعني إذا قاضي طبق المواصفة قضى حتى لو الفقيه الثاني شاف في القضاء شيء آخر طبقا لاجتهاده واستنباطه
لا يؤخذ،
لا يجوز له الرد عليه. أنا أتذكر عندما اعتقل السيد الخوئي رضوان الله عليه وأخذ إلى صدام كان يقول له بدك تصدر موقف ضد الخميني.
نعم.
هيك كان يعبر.
نعم. نعم.
الإمام الخميني رضوان الله عليه. فكان يقول له نحن في مذهبنا لا يحق للفقيه إذا أخذ الفقيه آخر قرار أن يقف في وجهه ما دام يأخذه طبقا للموازين الفقهية والشرعية.
رحمة
الله. ولا كنت أخالفه في الاجتهاد.
رحمة الله.
هذا موقف كل علماء الشيعة. نعم. يا أخي.
نعم نعم.
فيبقى الاختلاف في دائرة ضيقة في تفاصيل الأحكام الشرعية. وهذا الاختلاف لا يفسد
في الود القضية.
ولم نجد بين علمائنا وفقهائنا كما وجدنا في مدارس أخرى هذا يضلل هذا وهذا يدلس هذا وهذا وهذا. جب لي وأنا أتحدث أن فقيها حقيقيا فقيه يعني
فقيه
عالم من علماء الشيعة طعن في عالم آخر بشكل في دينه في تقواه في ورعه في فقاهته.
نعم نعم.
على هذا الأساس القضية من هذه الجهة واضحة لا لبس فيها للأسف.
هذا
الوقت
نخدعك الحل
في الحلقة القادمة توجد تتمة لهذا الموضوع
إن شاء الله.
لأن هذا الموضوع عالجه الإمام بشكل دقيق وجيد وواضح المعالم لا لبس فيه.
أعجبتني أنه منذ عليين حتى يومنا هذا
لم يقف تدوين الحديث أبدا ولا العلم عن أهله.
عن أهله طبعا، بس مقصود أنه منذ ذلك اليوم أسس يؤسس ونحن ماشيين على
لان هذا ما سميته في بداية الحلقة تأسيس المرجعية والفكرية
وهي من 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 يعني من الأمور التي نعتز بها بقوة
طبعاً.
مع الشكر الجزيل لسماحتك على هذا البحث القيم. بعد في لكان رعاية الإمام لشيعته في الغيبة التامة جزئية ثانية
طبعاً.
مع الشكر الجزيل سماحتكم أعزائي المشاهدين بما أتاحه لنا الوقت في هذه الحلقة من سلسلة أهل البصائر كان العنوان رعاية الإمام الشيعي في الغيبة التامة. تفضل ضيف العزيز بهذا البحث أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسين سويدان. سمحته أنا فريق العمل المخرج كلنا نشكر حسن متابعتكم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.